السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله وقد مضينا عليه، قال: يجب على كل مسلم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقال أيضا: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، والرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في دين الله تعالى، سواء كان في أداء واجباته أم في الدعوة وما يلقاه من الأذى على سنة الله تبارك وتعالى. ما دعا أحد إلى دين الله إلا عودي وأوذي. فإذا الصبر على الأذى فيه. وذكر دليلا لهذه الأشياء، قال: والدليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول هنا: الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله تعالى، وصبر على أقدار الله التي يجريها. صبر على طاعة الله، الصلاة والزكاة وغيرها، لا شك أنه لا يكون أداء هذه الواجبات إلا بحبس النفس احتسابا لوجه الله تعالى على هذه الطاعة. أما إذا كان الإنسان مثل المنافقين، لعله يرائي الناس فيكون عليه لا يصبر، هو لا يصبر لله، إنما يصبر لمصلحته، ويكون يتقي تقاة حتى يعتبر من المسلمين ويحافظ على دينه أو يحافظ على دمه وماله وعرضه. فهنا الصبر على محارم الله تعالى أيضا. نعم، الإنسان يلقى في كل مكان على الأقل النظر الذي قد يوديه إلى الإثم، النظر إلى المحارم، ثم بعد ذلك تأتي محارم قد يكون يغضب الإنسان فيسب ويشتم وكذا ويتخاصم بدون حق ويظلم إلى آخره، أشياء كثيرة. فيجب على الإنسان أن يتواصى، على المسلمين أن يتواصوا بالصبر فيما بينهم. والصبر على أقدار الله التي يجريها، إما مما لا كسب فيه للعباد. نعم، قد يصاب الإنسان بمصيبة ليس له فيها كسب، يصاب الإنسان بفقد البصر، فإذا صبر على فقد حبيبتيه فله الجنة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا مرض، فمعلوم أنه عجبا لأمر امرئ مسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صبر على أقدار الله. وإما مما يجري، مما لا كسب فيه للعباد، لا لك ولا لغيرك، جاءت المصيبة، جاء المرض، فإذا مرضت فهو يشفين، أصبر ولا أتضجر ولا أتسخط عن الله تبارك لماذا أمرضني، وليقول الحمد لله على كل حال. وإما مما يجريه الله على عيذ بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. نعم، إذا كان دعوة إلى الله تدعوه، أو لأجل كونك على دين الحق، قد يتصدى أحد لإيذائك من عباد الله تبارك وتعالى، من لا يؤمن بالله كما ينبغي، فربما قد يكون بالتأويل وهو على خطأ يؤذيك. فهذا كله يحتاج إلى الصبر، وخاصة من الصبر في باب الدعوة أكثر احتياجا، بارك الله فيكم، المسلمون إليه. فربما يكون أحد جاءك وكفرك، أنت كافر، أنت لا تحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا وكذا، وأنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل له الميلاد، لا يجوز، أنت، فربما يحتاج أن يصبر نفسه، ربما جاءه ويغضبك، لكن النجاح في مثل هذه المواقف أن يكون صابرا محتسبا ويقول: تسمع مني؟ إذا كنت تسمع مني انتهيت من كلامك. أنا أريد من طلبة العلم أن يتتبعوا مناظرات الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الزمان. بالحقيقة مباحثات، المخالف قد يكون يتكلم بكلمة ويريد يراوغ هنا هناك، الشيخ يمسك يقول: خلاص أنت بدأت بهذا، أول شيء ننتهي من هذا ثم نذهب. جاء شخص يدعي علم الغيب والشيخ كذبه وقال: هذا كاذب، الذي يدعي علم الغيب كافر. فجاء قال: أناظرك. شوف كيف كلمة. قال للشيخ الألباني: أنا أريد أن أناظرك، أنا عارف أدعي الغيب وأنا عارف الغيب. قال الشيخ: أناظرك بشرط. قال هذا المدعي: أي شرط؟ ما هو الشرط؟ قال: أنت عالم الغيب، اعرف الشرط. فبهت الذي كذب، راح خلاص المناظرة في خلال دقيقة منتهي. فلذلك الإنسان يصبر مع الذين يلاقيهم في مباحثات علمية. أيضا كم نرى من طلبة العلم يجتمع اثنان يبحثون في مسألة، كل واحد يريد أن يتعالى على الثاني ويتضاربان ويتخاصمان بدون فائدة. فينبغي إذا وجد إذا ذهبت المسألة إلى هنا فهذا الجدال غير مطلوب، ولا تجادلهم مطلقا، تتركه. فإذا الصبر على كل مثل هذه الأمور، الإنسان إذا كان يصبر فهو كأنه عقل العقلاء في الحقيقة. ثم بعد ذلك يقول يعني: وتواصوا بالصبر. الدليل على هذه المراتب الأربعة التي جاءت فيها قوله تعالى: والعصر، أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي قال الشافعي أي هنا، لكن قرأنا هذا. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل صحيح، أنا علمت هذا، لو ما أنزل الله تعالى حجة، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، أي سورة العصر، لكفتهم. فما معنى لكفتهم؟ الشافعي هو الإمام المعروف أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وأحد الأئمة الأربعة الذين كتب الله لهم الاتباع، الناس يقتدونهم. لكن دائما أنا نقول أن الشافعية ما يتبعون الإمام، نحن إذا اتبعنا أي إمام معناه إن الإمام متبع للنبي، فكأننا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، واسطة أسقطنا، لأنه هو يعلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف يقول: لا تأخذوا مني. فالشافعي رحمه الله الإمام في الحقيقة، له في كتابه الأم، له في كتابه اختلاف الحديث، وله في الرسالة دعوة إلى اتباع الكامل في الحقيقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يوجد في كلام مالك رحمه الله، لأنهم المخالفة كان في زمن مالك قليل، والأحزاب الجماعات المختلفة خوارج وغيرهم ما خرج برزوا في زمنهم كثير، كذلك في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن في زمن الإمام الشافعي زادت مخالفات وفرق وكذا أشياء أكثر منه جاءوا في زمن الإمام أحمد، ولذلك نجد هؤلاء الأئمة لهم آثار كثيرة في الحث على الاتباع وترك التعصب لمذهب لقول أحد من العلماء. فهنا الشافعي رحمه الله مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل، كأنه يقول في الحث فقط كافية. لكن بعض العلماء قالوا في الحث في التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، لأنه قال: وتواصوا بالحق، فالدعوة إلى الله كذلك، وتواصوا بالصبر، الصبر على ذلك. وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لا شك فيه. لا يمكن أن نقول أن الإمام الشافعي يرى أن الإنسان يتعلم من هذه الآية، من هذه السورة، طريقة الصلاة، طريقة الزكاة، طريقة الأخلاق وغيرها، إنما في معنى خاص، وهو أنه في أصول التمسك بالدين وأصول الدعوة توجد في هذه السورة. وقوله: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، ولا عصر ان الانسان في خسر. فالعاقل يقول طيب ماذا نعمل الذي ليس فيه خسر بل فيه ربح، فيبحث عن موضع الربح، يسعى الى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الاربع: الايمان والعمل الصالح. فالايمان ما هو؟ يبحث عن الايمان، ما هي اركانها وما هي شعبها وشعبه واركانه، كذلك عمل الصالح، ما هي الاعمال الصالحه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقال الامام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. يعني العلم مبتدا قبل القول والعمل، خبر هذا، يعني العلم يكون سابقا على القول والعمل. لا تقل في شيء إلا وقد تكون علمت مسألة من المسائل في ذات الله، في مسائل العباد، أي مسألة لابد أن تكون قد علمت وبعد ذلك تكلمت. كذلك العمل، لا تعمل عملا إلا وقد علمت أن هذا العمل هو المطلوب هو الصحيح، لابد أن تعلم. وقد يكون هناك خطأ، علمت خطأ ثم ظهر خطأ وهذا العمل تتركه لا بأس به، لكن بحسن نيتك إذا قال أحد أن هذا العمل هو عمل شرعي أنت عملته ثم ظهر لك أن هذا العمل خطأ، ففيما مضى من عملك إن شاء الله معفو عند الله، بل مأجور أنت على نيتك، لأنك تريد أن تتبع العمل الصالح. فيقول هنا الإمام البخاري رحمه الله، يقول: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم أولا، واستغفر لذنبك، العمل والقول الاستغفار، ثم أعمال التي تكفر الذنوب وتغفر، فهذه كلها يكون بعد العلم أنه لا إله إلا الله. وهنا أيضا يظهر أنه أهمية العلم الأول وهو علم ما يتعلق بذات الله عز وجل وبصفاته، وهو توحيد الله، توحيد الألوهية. يقول هنا استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة أو بدأة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري، دليل أثري أي جاء مأثورا من كتاب الله وسنة رسول الله. الأثر هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، ثم توسع ما جاء عن الصحابة والتابعين، ولذلك متأخرين سموا هذا التفسير بالمأثور، وهذا التفسير بالرأي، وهذا التفسير يسمونه بالذوق، أشياء كثيرة جاءت كل واحد فسر. فالتفسير بالمأثور هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التفسير، فلا يعدى عليه ولا يقال أكثر من هذا، فدليل أثري. نعم، ولذلك الذي لا يقلد أحدا من المذاهب ولا يتعصب، يتقلد، لكنه إذا وجد الأثر خلاف المذهب واتبع الأثر ويقال له أثري. أيضا درسنا كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، المباحث الفرضية، رأيتم ولا ما رأيتم؟ درسنا هذا في الجامعة الإسلامية، فكان في المقدمة قال الشيخ: قاله عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري. النسخة القديمة موجودة في الأثري هكذا، لأن ما دام الناس قد يعلنون إلى انتسابات بعيدة أما يتعلق بالله برسوله، فالذي ينتسب إلى ما ينبئ عن الانتساب إلى رسول الله، إلى الله وإلى رسول الله، فهذا لا شك هو الأول وهو الأفضل وهو الذي تم الدين على ضوئه. نعم، فالحاصل هذا دليل أثري، أي من ما جاء في كتاب الله، يدل على الإنسان يعلم أو سنة رسول الله، يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى عند الناس، فضلا أن يكون عند الله، لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على أفق الشريعة إن كان من أمور الشريعة. كذلك حتى إذا كان من أمور الدين وتكلم الإنسان بدون علم لا يقبله الناس قوله. إذا جاء ما عند مريض شخص ليس له بصر في الطب وغيره، وصف له قال كل دواء كذا والحب الحبوب كذا وكذا، هذا ما يقبله الناس، يقول هذا ربما يموتنا الإنسان لأنه ما يعرف ما عرف بالطب. فلا يقبل القول في شيء ما إلا بالعلم الذي عرف به. فهنا وأما إذا كان من الأعمال من أعمال الشريعة فلا يمكن أن يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. ولا يمكن أن يانب الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بالفطرة كالعلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعليم. وأما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم قال الإمام أبو محمد بن عبد الوهاب في كتابه شرح وصول في ثلاثة الوصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، نعم أن الله خلقنا، دليل ذلك يعني أن الله خلقنا إذا قرأ الإنسان القرآن، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لو عمل عقله. فالدليل الأثري أو الدليل السمعي، السمعيات، دليل السمعي يقول دليل عقلي ودليل سمعي، إذا قالوا دليل سمعي فيقصدون به ما سمع من كتاب الله أو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدليل السمعي فكثير، منه قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم أنتم تمترون في قدرة الله، أو تمترون في أن الله خلقكم، أو تمترون أنه لا يقدر أن يبعثكم ويجمعكم يوم القيامة. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقال أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال أيضا: ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذه أدلة سمعية واردة في كتاب الله. كذلك إذا جمعنا الآيات والأحاديث الكثيرة في جانب هذا تجد كل هذا دليل على أن الله هو الذي خلقنا. والدليل العقلي أيضا لابد، العقل أيضا يدل على أننا ما جينا بدون خالق. أي عمل؟ العمل يدل على عامل، الأثر يدل على الأثير، كما قال: والبعر يدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الله العلي القدير؟ فبالحقيقة نعم، العقل يقتضي أن هناك لنا خالقا. أما أن يقول الإنسان خلقنا بدون شيء هذا لا يقبله العقل. على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء، إن كنتم أنت، هل نسألكم أنتم خلقتم من غير شيء يعني ليس أحد خالق لكم، أم أنتم خلقتم هذه الخلق كل هذا الخلق كله؟ فإن الإنسان لم يخلق نفسه قطعا، الشيء لا يخلق أو لا يكون نفسه بنفسه، لابد أن يكون له مكون وخالق آخر. فالإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. هذه قضايا الفلاسفة موجودة يعني يؤمنون به، ولذلك استعمله الشيخ هذه الكلمة عندهم العدم وغيره بالفعل. والعقل يقتضي أن العدم لا يوجد شيء، ما دام هو نفسه معدوم فاقد الشيء لا يعطي، مو كذا؟ ما دام هو ليس له وجود فكيف يعطي الوجود غيره؟ لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة. هكذا بعضهم قالوا أن هذه الأرض وهذه السماوات والأرض كلها خلقت صدفة، صدفة، والإنسان خلق صدفة. على كل حال هذا يعني قائل هذا ليس عنده عقل في الحقيقة، لأنه لا يوجد شيء مطلقا صدفة. نعم. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده. إذا كان وجد شيء في الصدفة لا يكون نظام محكم. هذه الشمس وهذا القمر من آلاف السنين، مئات السنين أو ملايين السنين تجري مجرا خاص، كل في فلق يسبحون. هل جاء صدفة؟ لابد أن يكون العليم القدير هو الذي جعل لها المسارات المغارب والمشارق. نعم. فليس على إذا كان الشيء على صدفة بدون أي تنظيم وترتيب فلا يكون على نظام في أصل وجود وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أيضا: ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة. الربوبية الناس كلهم كفارا ملاحدة أنفسهم، إن كانوا في قرارة نفسهم في الحقيقة لو نظروا لا تلومهم أنفسهم في قولهم أنه لا يوجد خالق. هم بأنفسهم يعرفون أن هناك ذات يربينا ويعطينا ويكرمنا بهذه هذه الإنعامات كلها وهذه الاحتياجات التي نحتاج إليها. فيقول إلا مكابرة. مكابرة قالوا أنه يكبر على الحجة، الحجة قائمة ضده لكنه لا يقبل، الحجة واضحة والدليل واضح، ما ذلك يقول أنا لا أقبل هذا، كما حصل من فرعون. وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم رضي الله عنه يومئذ مشركا، فقال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هو لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، لما سمع هذه الحجة والعرب يفهمون فصاحة وبلاغة ومعاني العميقة لهذه الآية، فيقول: كاد قلبي أن يطير من جنبيه، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه. فإذا لابد أن نؤمن أن الله الذي أن الله خلقنا ورزقنا، أيضا ليس لنا رازق غير الله عز وجل. فدليله أيضا أدلة هذه المسألة كثيرة في الكتاب والسنة والعقل، يعني دليل سمعي وكذلك دليل عقلي. أما الكتاب فقال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن حرف تأكيد، هو زاد تأكيدا أيضا، هو لا غيره، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. آيات جاءت. فقطعا لا يقدر أن ينكر الذي يعني عنده شيء من إذا لم يكن مكابرة، لا يقدر أن ينكر ربوبية الله عز وجل وأنه هو الرزاق وليس هناك غيره رازق. لكنهم كانوا يعبدون ليقربوهم إلى الله زلفى. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين: يبعث إليه ملك فيؤمر، كما جاء في الحديث إن النطفة، اللفظ الذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النطفة تكون في الرحم 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويأتي الملك. يقولنا يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، الذي يرزق إلى آخر حياته يكون مكتوبا من عند الله تبارك وتعالى من قبل أن يولد، وأجله متى يموت، وعمله ماذا يعمل، وشقي أم سعيد، كل هذا يكتب. يكتب الملك بأمر الله تعالى. من أين يكتب الملك؟ هل الملك يعلم الغيب أن رزقه كذا وكذا؟ لا، إن الله تعالى قدر لكل شيء وعلم قبل خلقه، علم أنه إذا خلق فيعيش كذا، يدرس كذا، ويكون إما أن يؤمن، لأنه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. علم الله كله، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، السنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسول الله، وجهود العلماء كلها موجودة. مع ذلك هذا لا يهتدي فيكتب شقي أو سعيد بعلم الله تعالى وبوحي الله إلى الملك، وليس من عنده، الملك لا يعرف. وليس معناه ينبغي أن نؤمن ولو آمنا خلاف هذا لا أنكرنا القدر علم الله السابق، ونكون في هذا بالحقيقة على ما قال ابن عمر رضي الله عني بريء منه، وبعضهم كفر قال من أنكر القدر وهو الصحيح، من أنكر القدر فهو كافر. فيكون يجب أن نؤمن أن الله عالم كل شيء، كل ما يكون وكان ويكون إلى يوم القيامة. فأمر القلم أن يكتب، ثم وحفظه باللوح المحفوظ، ثم أمر الملك لكل واحد أن يكتب رزقه واجله، سقي شقي أو سعيد، لأن الله يعلم أنه كل الوسائل موجودة أمامه للهداية، لكنه لا يقبل الهداية. ولا يجوز لنا أن نقول إن الإنسان يعمل لأجل أن الله كتب، لا، إن الله كتب لأجل أنه علم أنك تكون كذا وكذا في حياتك، ويكون خاتمتك بالخير أو خاتمتك بالشر بعملك أنت، علم الله تعالى. لو قلنا لا، أن هذا كله من كتابة الله تبارك وتعالى فقط، فهناك نصير جبرية، ولا يجوز أن يقول إن الله تعالى خلق الإنسان وعاتاه العقل وهداه الطرق كلها ولم يجبر. لو كان أجبره على شيء كتبه لكان الله ظالما، وإن الله ليس بظلام للعبيد. بعدله علم، مثل ما تقول أنت الآن امتحان مضى قريبا، بعض الطلبة نعرف أنه في الفصل ما يأتي بالكتاب إلى آخر أيام، يا أخي أنت ما تنجح، هل علمت الغيب؟ وبالفعل ما نجح، اختبرناه ما نجح مثلا، فما أعرف الغيب، لكن تجربة دلت على أن الذي لا يجتهد فلا ينجح. فالله علم وهو العلام، علام الغيوب، علم أنه كيف يعيش وكماذا يفعل وكيف يكون كافرا ثم يتوب، أو يكون طائعا ثم يرتد إلى آخره. فكتب الله بعلمه، فأنت لا تقل أنني أمشي على كتابة الله تعالى، مثل ما قال بعضهم ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك أن تبتل بالماء، كأنهم يقولون أنت الذي كتبت علي، وأنت الذي كتبت علي أني في جهنم فأذهب جهنم، لا لوم علي. فكأنه يتهم ربنا عز وجل بالظلم ولا شك فيه بفعله. فإذا يجب أن نؤمن بأن الله عالم مقادير كل شيء، وخلقة الإنسان متى يولد متى وكيف يعيش وكذا وماذا يعمل ومتى يموت، علم كله. فأمر الملك أن يكتب بعلم الله تبارك وتعالى. وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا، فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل، كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم، يعني حقيقة الله هو الزارع، لو كنت أنت حرست وبذرت وكل شيء، فلو لم يرد الله تبارك وتعالى أن تنبت هذه الزرع ما نبتت، ولو لم يسقي ولو لم ينزل المطر ولو لم كذا، ربما تأتي برد، ربما تأتي كذا تضيع. ولذلك الأصل أن الله هو الذي عمل كل هذه، وأكرمنا بأن نأكل ونشرب هذه المزروعات. أأنتم تزرعونهم نحن الزارعون. بعض العلماء الماوردي لما بحث في الأحكام السلطانية قال الزراعة أفضل الأعمال، الذي يتكسب به الإنسان من كسب يده، لأن الله تعالى نسب الزراعة إلى نفسه. هذا من جملة ما ذكر، قال لأن الله نسب الزراعة، لأن فيه كد وعيش. سبحان الله، كنت أقرأ ترجمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أول حياته، كان يتعلم على المشايخ وكذا وكذا، وعنده حمار ويذهب عليه إلى المزرعة، وكان يحفر وكان يعمل رحمة الله عليه. هذا ذكروه نعم. فالتكسب يعني عمل اليد هذا من أفضل الأعمال كما هو، أو من أفضل الأكساب، أفضل الكسب. فالله عز وجل قد نسب الزراعة إلى نفسه، فالزراعة من أفضل الأعمال التي يتكسب بها الإنسان الرزق الحلال. لو نشاء، نحن حقيقة نحن الذين زرعنا لكم، لماذا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فزلتم تفكهون، ما يخرج شيء من النبات من الحبوب، إنما يكون كله قش ويكون يعني ينشف هكذا. فزلتم تفكهون، فذلتم حيرانين في أموركم ماذا تقدرون أن تعملوا. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله أكبر. الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله أكبر. الله هو الذي ينزل، لا شك فيه، لا يقدر أحد أن ينزل الماء ولا أن يمطر السحاب ولا أن يخلق السحاب. ويقولون إنهم يحاولون كيف يكون السحاب وكيف يأتي المطر، فبخروا الكثير من الماء ثم جمدوه ثم ما نزل إلا شيء قليل من الماء. وهذا الماء الكثير الغزير الذي به حياة الناس في الحقيقة، الله هو الذي ينزل. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا شديدا، مالح ملحا شديدا، قل هكذا. ملحا صيغة وصفة، في القرآن ما استعمل إلا ملح بمعنى مالح، والمالح قالوا ليس اللغة فصيحة، إنما هو هذا شيء ملح وهذا شيء حلو. فملحا أجاجا لو شاء جعلناه لجعلناه مالحا، فلولا تشكرون لا تقدرون أن تصيغوا هذا الماء. ثم بعد ذلك هذا الماء الذي ينزل كما ذكر قوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون، فأسكناه في الأرض، يعني هذا الماء ينزل، المطر ينزل في داخل باطن الأرض، فيحفر الإنسان فيجد الماء أيضا. على كل حال، فهذه كلها يدل على أن الله هو الرازق، ولم يتركنا الله تعالى هملا بل أرسل إلينا رسولا. لا بد أن نؤمن بأن الله تعالى بعدله وبكرمه وبرحمته وبرأفته قد هيأ لنا ما نحتاج في الدنيا وما نحتاج للآخرة. لم يتركنا هملا. الحمل في الحقيقة قالوا السدى المتروك، ليلا أو نهارا لا أحد يعتني به أي شيء، لكن الأصل هو الحمل هو البعير. وقالوا في اللغة لا يترك، إذا كان البعير الذي ليس له راعي وليس له مالك، يمشي أي سسا ويأكل ويشرب ويضيع مزارع الناس بما شاء، ليس له راعي، هذا هو الحمل. ما ترك الله تبارك وتعالى الناس حملا أحرارا هكذا يفعلوا ما يشاء، بل قيدهم بدينه وعبادته، وبل أرسل لهم رسولا، أرسل له رسولا، فما تركهم بلا ثواب ولا عقاب ولا بلا أمر ونهي ولا بيان لشيء، أو لم يتركهم أيضا مثل ما يترك البعير الحمل ولا يهيئ له العلف وغيره، بل جعل الله تبارك وتعالى لنا كل ما نحتاج، وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. يقول أن هذا هو الواقع التي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله أكبر. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا أنكم إلينا ترجعون، ولم يخلقكم عبثا، بل كما قال في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي آية أخرى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فيدل على أن الله تعالى لم يتركنا بدون رعاية ولا يتركنا بدون واجبات، بل وراءنا واجبات علمناها رسله الكرام الذين أرسلهم، وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل. هذه الدنيا التي ملأها بالأناس ليس بدون أي حكمة، هكذا يموتون ثم يفنون ثم يتوالدون ويموتون، وهكذا ليس هناك حكمة نراه، وهذا العقل لا يقبل هذا، بل هو أبث محض إذا قلنا هذا. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله تبارك وتعالى. وإن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا، مثل ما كانه اقتبس هذا من قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك، نعم، وكما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى إنا أوحينا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا كلهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما جاءنا من بشير، لا يقول ما جاءنا من بشير ونذير، لا يكون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا لفتة خفيفة في هذه الآية الكريمة، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الأنبياء الذين وهم كثر ممن ذكر وممن لم يذكر، منهم من أعطي كتابا وهم قلة معروفين، آتينا داود زبورا، قال عيسى إنجيل، موسى توراة، صحف إبراهيم وموسى، لكن هناك أنبياء لم يذكر لهم كتاب، فإذا كانت دعوتهم من قبيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يأخذون الوحي كما يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس. فتبا لمن يقول من أهل القرآن إن حديث رسول الله ليست حجة في دين الله، بل كان هو الدين الكامل في دين كثير من الأنبياء. ولما مثل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إلى النبيين من قبله، فدل على أنه عنده وحي من نوعين، وحي في سورة كتاب الله ووحي في سورة سنة رسول الله
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لا بد أن تفهموا هذا إن شاء الله. ولا ثم بعد ذلك يقول فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وهذا حق مستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. كذلك قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في آيات كثيرة منها من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد يأتي الحديث أيضا ومن عصاه دخل النار، ومن من قول من ذلك قوله تعالى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. رواه البخاري وغيره. ويقول من عصاه دخل النار. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا مسألة لغوية وهو أنه إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أولا ذكر الرسول نكرة بدون ألف لام للتعريف والموكدة والعاد، ثم جاء قال فعصى فرعون الرسول يعني هو الذي أرسلناه ليس معنا رسولا آخر. وهذا معروف في اللغة إذا كان ذكر بعد النكرة المعرفة فيكون هو المقصود الأول، أما إذا كان نكرة ونكرة فيكون الثاني غير الأول. ومثلوا في كتاب الله تعالى إن مع العسر يسرا ثم إن مع العسر يسرا، فعسر واحد وبينهما يسران. إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرة، فعسر بين يسرين. إن مع العسر عسر واحد هو الأول ألف لام واحد، العسر الأول يحيط به يسران. إن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا. على هذا المعنى فعصى فرعون الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية نعم. وقال أيضا من عصاه فقد دخل النار، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آية أخرى من سورة الأحزاب ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي آية أخرى في سورة الجن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن عصاني دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم. ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا تبع رضا الله وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما، والشرك أمره خطير. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا حصل منه تقصير في بعض الواجبات غير التوحيد وغير الشرك فيغفر وعدا، لكن شرك وعد إذا مات الإنسان بدون توبة لا يغفره مطلقا. أما حتى ولو كانت الذنوب الكبيرة مات ولم يتب عنه ولم يتذكر مثلا أو شيء، ما ذلك الله إذا أراد أن يغفر له يغفر له، لكن الشرك قد أراد أن لا يغفر له إذا مات من غير توبة ورجوع إلى التوحيد الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخل الجنة ربما يكون تقصير منه في أعمال واجبات كثيرة، فقد علمنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يعذبه على قدر تقصيره في واجبات أخرى غير التوحيد الخالص، فإذا أراد أن يدخله النار على قدر عمله فيدخله ثم يخرجه إلى الجنة. هذا المعنى، يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. كذلك جاء: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بهذا المعنى، معناه إن حصل منه تقصير، وليس معناه أنه لم قول فقط ولم يسجد لله سجدة قط، لكنه حاول جاهد ولكنه حصل منه تقصير، فإن شاء الله إذا أراد الله أن يغفر له فيغفر له في أول وهلة ويدخله الجنة، وإذا أراد أن يعذبه وينقيه من الذنوب قبل أن يدخله الجنة فيدخله النار، كما جاءت نصوص صحيحة واضحة صريحة. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى، يعني إذا كان أطاع الله والرسول فالمؤمن لا يوالي من حاد الله ومن حارب الله تعالى ومن كفر بالله كفرا صريحا، وربما يكون قاتل المسلمين على لكفره وضد دين الله تعالى، فهذا لا يجوز أن يوالى. الموالاة هذه دليله قوله تعالى: لا يجوز أن يوالى. قال: مما يجب علينا ما علمه الولاء والبراء، دليله قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد يعني عمل بهذه الآية وبهذا الحكم الإلهي إن كان عمل أحد فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فرقوا أو فارقوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم لأجل أنهم كانوا كفروا بالله تبارك وتعالى وكان بينهم وبينهم عداوة ولم يسروا إليهم أسرار الإسلام والمسلمين. هذا من جملة معنى المودة. فإذا كان إنسان يواددهم أو يقول أنا مسلم وهذا إن كان كافر أنا لا أبغضه، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، أبغضه على قدر كفره وفسقه. لكن إذا كان الإسلام لا ينهى كما يأتي إن شاء الله ذكره، إذا كان لا يقاتلك فجاز لك أن تعامله معاملة حسنة في الدنيا. فهذه المسألة التي يجب علينا علمه الولاء والبراء، يعني المواد والمحاببة أو البراءة والإنعزال والابتعاد عنهم. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني الذين هم كفار، والبطانة الذين يدخلون في مجالس خاصة ربما يكون فيها بعض المشورات للمسلمين وفيه أسرار بعض الأمور، فلا تتخذوا هؤلاء أنهم يكونون معكم في هذه المجالس. لا يألونكم خبالا، لأنه وراءكم قد يسعون لكل أنواع الفساد خبالا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومعناه أنه لا يكره ولا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه أول درجاته هذا كله، لكنه إذا كان أبا وجدا، أبا وجد أو من الوصول وهو محتاج إلى صلة، فهذا لا ينهاكم الله إن لم يكن يقاتلكم ولا يخرجكم من دياركم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هؤلاء لا تتخذوهم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. هذا هو المقصود بالموالاة، أنك تعينهم على الكفر والضلال. كذلك ربما تصرون إليهم بالمودة أسرار الإسلام والمسلمين ويكونون بعد ذلك ضررا على ويتنبهون على خلل في جهة من جهات المسلمين وفي جيوشهم وكذا، كل هذه الأمور في التفصيل. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون به مودتهم، فتجده يوادهم أي يطلب أدهم بكل طريق. ولا شك أن هذا ينافي الإيمان كله أو كماله، فالواجب على المؤمن معاداته من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. هذا غرام الشيخ، وتفسيره في الحقيقة لا يمنع الله تعالى أن تعامل أقاربك وإن كانوا كفارا معاملة حسنة، وإن كان جارك ففي جوارك وقرابتك، كذلك إذا كان بينك وبينه عهد ففي إيفاء الأهد. إنما الكلام في من بينهم وبين المسلمين حرب، إذا كان بينهم وبين المسلمين حرب فتوادهم أو تناصرهم تقويهم بمالك فهو أيضا على حرب معك، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تعينه بحال من الأحوال ولو كان من أقرب الأقارب. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحد أحد معاهد أو ذمي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فيكون المواد في الحقيقة بحيث نناصرهم وهم حرب علينا أو نكون على علاقة سرية معهم، وهذه خيانة لدين الله أو خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.